قال رضي الله عنه: فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
دعهما الضمير عائد إلى الخفين، وهذا فيه دليل على تنبيه الغير للأمر الشرعي عند وجود المقتضي لذلك التنبيه. وقوله فإني أدخلتهما طاهرتين فيه مسائل: المسألة الأولى اشتراط الطهارة للمسح على الخفين كما قدمنا، والمراد بقوله أدخلتهما طاهرتين المراد أن يتم الوضوء، وبناء على ذلك لو غسل إحدى الرجلين وأدخلها في الخف قبل أن يغسل الرجل الأخرى لم يصح، لأن الطهارة لا تتجزأ ولا يوصف بكونه متطهرا إلا بعد أن ينتهي من غسل الرجلين، فعندها يحكم بارتفاع حدثه وثبوت وصف الطهارة له، لأن هذه الصفة الحكمية وهي الطهارة متوقفة على إتمام الطهارة الصغرى ولا تتم إلا بغسل الرجلين، فإذا غسل إحداهما لم يزل على الحدث حتى يغسل الثانية. ولذلك لو غسل إحدى الرجلين ولم يغسل الأخرى وفات شرط الموالاة فإنه يحكم بانتقاض طهارته وعليه، فلا بد من أن يكون غاسلا للرجلين، ولا يدخل إحدى الرجلين في الخف قبل أن يتم غسل الرجل الثانية. وقوله عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين جملة تعليلية، علل نهيه عليه الصلاة والسلام للمغيرة بعدم خلع الخف نهي عليه الصلاة والسلام للمغيرة عن خلع الخفين بكونه أدخلهما طاهرتين، وهذا يدل على أن السنة في من مسح على خفي أن يتم المدة. ولذلك قال صفوان رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا ألا ننزع خفافنا. فهذه السنة أن يتم المدة، وعليه فإنه يتتبع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لو كان في سفر ثم مسح على خفيه يومين ثم انقطع سفره في اليوم الثالث، أو سافر ثم مسح على خفيه يوما ثم رجع إلى بلده قبل أن يتم الثلاث، فإنه بمجرد دخوله لبلده تنقطع الرخصة ويستأنف الحكم. وهكذا لو كان مقيما ثم سافر فإنه لا يتم مسح مسافر، إنما يتم مسح مقيم. وهذا راجع إلى القاعدة الشرعية التي تقول: الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، وقد استعملها أئمة السلف ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة، حيث ذكر هذه المسألة وبين أنها مبنية على الشك في الرخصة. وقد دلت السنة على صحة هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، أن من شك في رخصة رجع إلى الأصل. ولذلك لما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد إذا رماه فسقط في النهر أو رماه ثم ارتطم بالأرض، فشك هل مات بفعل الرمي فهو صيد، أو مات بفعل الارتطام بالأرض فهو متردية، أو مات بفعل الخنق في النهر فهو منخنقة، فشك. والصيد رخصة، زكاة الصيد رخصة، لأن الأصل أن يذكى بالذبح والنحر، فيما يذبح وفيما ينحر على التفصيل المستقر في باب الذكاء. لكنه في الصيد وسع علينا ورخص لنا بفضل الله ورحمته أن نرمي الفريسة في أي موضع، فإذا أصابها وأنهر الدم منها فإننا إذا أدركناها وهي ميتة فهي حلال. فهذه التذكية رخصة، لأنها بدل عن الرخصة عن التذكية الأصلية بالذبح والنحر. فلما كانت هذه التذكية وهي تذكية الصيد رخصة، وسأله عدي أنه شك هل مات بفعل الصيد أم أنه مات خنقا أو ارتطاما بالأرض، قال عليه الصلاة نهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وكذلك لما سأله عن الكلب إذا أكل من الصيد فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. وتوضح ذلك أن الكلب يجوز أكل صيده إذا أمسك لنا، وذكرنا اسم الله عليه إذا أرسلناه وكان معلما على الشروط المعتبرة في الذكاء. فإذا انطلق الكلب وكنت أنت الذي أشليته على الفريسة فانشلى، وذكرت اسم الله عليه فجاءك بالصيد وقد نهش منه وأكل منه، فإن الظاهر أنه صيد لك، لكنه لما نهش أورد هذا الشبهة: هل أمسك لك فهي حلال أم أمسك لنفسه فهي حرام؟ فحينئذ رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل وقال: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف، فجعل الشك مؤثرا في الرخصة. وهذا مسلك صحيح ظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم في الصورتين، إعمالا لهذه القاعدة أن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل.